بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام وأبراد السواد يوم غال المرتضى سيف المراد. ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد. يا ليال يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي. محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي. ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد، وببيت الله قد جد له أيوا إمامه، وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي. قتلوا وهو في محرابه، قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزادي. فبكته الإنس والجن معا وطيور الجو مح وحش البوادي، وبكاه الملأ الأعلى دما، وغدا جبريل في الجو ينادي. هدمت والله أركان الهدى، هدمت والله أركان الهدى، حيث لا من منذر فينا وهادي. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه وقفت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طفية عمياء فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم حياة أمير المؤمنين عليه السلام كنز من المعارف والتجارب، ولو التفتت الأمة إلى هذا الكنز المعرفي لانتفعت أيما نفع في عاجل دنياها وفي آجل أخراها. من الدروس والعبر التي ينفع كثيرا الاطلاع عليها طريقة أمير المؤمنين عليه السلام حين كان معارضا، وطريقته أيضا حين كان حاكما. من الواضح أن أمير المؤمنين عليه السلام قد عاش الدورين والمرحلتين. كان في فترة من الزمان امتدت لنحو 34 سنة، هو في 24 سنة، هو في مرحلة المعارضة، وبعد ذلك في فترة 5 سنوات وتزيد قليلا كان في فترة الحكم. وقدم في المرحلتين أفضل صورة يمكن للإنسان أن يتعرف عليها، وأفضل نهج يمكن لإنسان أن يصعد إليه. كيف تعامل أمير المؤمنين عليه السلام في مرحلة معارضته؟ إذ من الواضح أن الإمام عليه السلام لم يكن يقبل خلافة من سبق، ولم يكن يرى شرعيتها، وهذا الأمر الذي أكده أمير المؤمنين عليه السلام مرارا في خطبه، تشكى، استعدى، حلل، بين، أعطى صورة إجمالية عن أنه لم يكن يرى أن هذه الحكومات السابقة عليه كانت شرعية. هذه الخطبة أو الجزء من الخطبة يقول: طفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء مقطوعة أو أصبر على طخية عمياء. الوضع كان على غير بصيرة، كان فوضى في الرؤية، طخية. هذه الحكومات لم تكن على بصيرة، لكنني اخترت الخيار الآخر، صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. لماذا؟ أرى تراثي نهبا. بينما كان ولي كل مؤمن ومؤمنة وأمير كل مسلم ومسلمة ونفس رسول الله الذي هو أولى بالناس من أنفسهم، وإذا به يصبح رعية ورجلا عاديا حاله حال الآخرين، لم يكن يرى لهذا الوجود شرعية. ولذلك يمكن بحسب تعبير المعاصرين كان في المعارضة، وبالفعل هو كان في المعارضة لأنه لم يكن موافقا ولم يكن مبايعا ولم يكن قابلا بهذا الوضع. الحديث الذي يكرره البعض من أن أمير المؤمنين عليه السلام بايع فيما بعد 3 أيام أو بعد 6 أشهر أو بعد شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة، هذا لا يعتمد على موقف تاريخي صحيح. وربما حدث خلق عند هؤلاء عندما رأوا أن منهجية أمير المؤمنين عليه السلام في المعارضة القائمة كما سيتبين بعد قليل على أعلى درجات النصح والتصحيح، ظنوا أن تصحيح الإمام ونصحه وتوجيهه يعني إقرارا بشرعية هذه الحكومات، وكان أمير المؤمنين في واد آخر غير وادي الاعتراف بالشرعية. ماذا صنع الإمام عليه السلام في هذه الفترة؟ ما هي أدواره؟ كيف يمكن أن نلاحظ حركته حتى نقدمها لجميع أنواع المعارضات في العالم؟ نقول لهم: هكذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يعترض، هكذا كان أمير المؤمنين يتخذ المواقف. ثم نقدم لهم أيضا نموذجا آخر ونقول لهم: هكذا حكم علي بن أبي طالب، فيا حكام العالم انظروا إلى التجربة. أول نقطة نلاحظها في الفترة الأولى من حياته، أعني كونه رعية، كونه معارضة، أول نقطة كان فيها كانت الاحتجاج النظري السلمي. لم يكن كما ذكرنا أمير المؤمنين يقبل بالوضع القائم. في المقابل ماذا صنع؟ هل ثار ضده بالسيف؟ هل استخدم المواجهة العنيفة؟ كلا، إنما استخدم المناظرة الفكرية لكي يبين أن الأسس التي تقوم عليها هذه الخلافة ليست هي الأسس الصحيحة. عندما رجع بعض الناس من مؤتمر السقيفة التفت أمير المؤمنين إليهم وقال: ما الذي جرى؟ فقالوا له: تقدم عمر بن الخطاب وأخذ بيد أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة ومدها للناس وقال: أيها الناس، هذا صاحب رسول الله ومن كان معه في الغار ومن المهاجرين، ونحن نبايعه فهلموا لبيعته. اعتمادهم في ذلك على ماذا؟ أن أبا بكر كان صاحب رسول الله، ميزة الصحابة كانت لديه. فتبسم أمير المؤمنين وقال: يا عجبا، أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة؟ يعني إذا كان هذا الطرف لديه ميزة واحدة وهي ميزة كونه صحابيا لرسول الله، فلي ميزتان: أنا صحابي رسول الله وأنا قرابة رسول الله، أنا ابن عم رسول الله. إذا كان التقدم على أساس وجود الميزات فله ميزة ولي ميزتان. هنا تلاحظ أن القضية ضمن احتطار الاحتجاج الفكري، لا يوجد هناك عنف ولا مواجهة، وإنما يراد أن يقال: هذا الأساس النظري الذي قامت عليه الخلافة أساس واهن، أساس غير مستقيم. جماعة آخرون قالوا: يا أمير المؤمنين، القضية، وإلى الآن قسم منهم يقولون هكذا، القضية أنه كانت هناك شورى، الإسلام دين الشورى، القرآن يقول أمرهم شورى بينهم، اجتمع المسلمون وانتخبوا رجلا عبر عملية الشورى، فلماذا تعترضون على ذلك والحال أن الشورى مبدأ إسلامي مذكور في القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، فلماذا تعترضون على ذلك؟ فأجابهم الإمام الشعراني: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا، وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب. شورى مشاورة كل المسلمين لم تحصل، هذا واضح. مشاورة أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد بنو هاشم قرابة النبي رجال الإسلام الأوائل لم يحضروا، كيف بهذا والمشيرون غيبوا، عمار والمقداد وسلمان وأبو ذر وغيرهم من أعيان الصحابة وأهل العناء والبلاء في تاريخ الإسلام لم يحضروا هذه الشورى، اي شورى للحل والعقد لا يحضرها علي ولا العباس ولا بنو هاشم ولا هؤلاء الصفوة، كيف تنعقد هذه الشورى؟ الشورى التي نصف الأمصار الأعظم أخرجوا منها عندما ديت سعد بن عبادة تحت الأرجل حتى كاد يصاب بالفك أو يختنق تحت أرجله. سعد بن عبادة رئيس الأمصار عندما اعترف ضرب وصفع ثم ألقي على الأرض ثم ديس في بطنه، ولولا أن قومه احتملوه لا ذهب ميتا ولم يمهله الزمان كما يقول المؤرخون. حصلت له عملية اغتيال من قبل الجن، ويتنذر الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله بعضهم لما لم يقاوم أمير المؤمنين ويعارض معارضة شديدة، فتبسم وقال خاف أن تقتله الجن كما قتلت سعد بن عباد. عفي على هذه الجن اللي موظف توظيف سياسي في الزمان والمكان المناسب. طيب، فإذا لا شورى. أمير المؤمنين عليه السلام ركز على هذه الجهة، جهة الاحتجاج، جهة المناظرة، جهة تفريغ هذا الكيان من الشرعية. هذا أول شيء. النقطة الثانية وأرجو الالتفات إليها جيدا، دوره الآخر كان النصيحة والتصحيح للخلافة والخلفاء، ولعلك تجد نوعا من المباينة بين إنسان لا يعترف بشرعية هذا ومع ذلك يخلص في نصيحته ومع ذلك يصحح أخطاءه ومع ذلك يسد ثغرات عمله. وهذه المعادلة متأثرة بالواقع الذي يعيشه الناس في هذا الزمان، في هذا الزمان وعموما في بقية الأزمنة. المعروف أن الإنسان إذا عارض جهة معينة يتصيد أخطاءها، يكبرها، ينشرها، يضخمها إلى أن يحرج ذلك الطرف. أما أن شخصا لا يعترف بشرعية جهة ولكنه مع ذلك ينصحه ويصحح أخطاءه، هذا لم يتعود عليه الناس، لكنه فعله أمير المؤمنين عليه السلام لكي يقدم نموذجا، لكي يقدم منهجا للناس. أمير المؤمنين عليه السلام جاء إليه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وقال له مستشيرا أنني عازم على الشخوص إلى قتال الفرس، أريد أقاتل الفرس لأن الجيش الذي ذهب إلى هناك يحتاجون إلى مدد، فما رأيك في ذلك؟ لو كان واحد من أبناء الزمان السياسيين ماذا كان يقول؟ يقول له إيه بسرعة لازم تروح، لا تفوت هالفرصة اليوم قبل باكر، هو يطلع من هالصوب ويسوي عليه انقلاب من صوب ثاني كما حصل ويحصل، خلوا الرئيس يطلع منا وبعدين يسوون عليه انقلاب، يقول له لا ترجع دور لك مكان ثاني. طيب، العادة هي هذه، لكن هذه العادة ليست سليمة وليست من منهج علي. لو كان غيره كان يقول له نعم اذهب الى قتال الفرس، اما يسوي عليهم خلاف او تشوف هناك راح حصل الى سهم خاطئ جاء الى انقتل، بالتالي فرج ومربح الى هذا. امير المؤمنين لا يستخدم هذا الاسلوب الذي هو عند كثير من الناس امر طبيعي. قال له لا تفعل، لا تذهب، فانك ان ذهبت ورآك الاعاجم اللي ذاك الوقت كانوا كفار قالوا هذا اصل العرب، هذه القيادة موجودة هنا، رئيس المسلمين موجود، فيكون ذلك اشد لكلبهم عليك، وانا اذن ينهزم جيشك وانت تقتل، اجلس هنا فان عندك من العورات خلفك، يعني في هذا المكان، ما يغنيك عن الذهاب، اهتم بالثغرات الموجودة هنا ورسل المدد والعون والجنود الى المقاتلين، لا تطلع. هذا منهج غريب في عالم السياسة والسياسيين، ان شخصا يخالف رجلا وحاكما ومع ذلك ينصحه بما فيه بقاؤه، يصحح اخطاءه، اذا حكومة، اذا احكام شرعية يصححها. ولقد نقل المؤرخون قولة عمر في اكثر من 70 موردا لولا علي لهلك عمر، تصحيح الامام عليه السلام وسد ثغرات هذه الاحكام، لان اذا ما يصحح انساب تروح، دماء تهدر، احكام شرعية تتغير، هنا مسؤولية الامام ان يصحح هذه الاخطاء. اجيب لك مثال واحد، ما عندنا فرصة نجيب امثلة كثيرة اكتفي به. كانت هناك قضية عند عمر بن الخطاب، او امرأة، وهناك شاب يقول هي امي وهي تنكر ذلك، تقول لا انا مو امه وما اعرف هذا، وهو يقسم الايمان المغلظة انها امه. الخليفة سأل هذا عندك بينة على ما تقول؟ قال لا ما عندي بينة بس اقسم. سأل المرأة عندك بينة على نفي ذلك؟ قالت بلى، انا بخاتم ربي بكر وهؤلاء اخواني الاربعة يشهدون على ذلك. فامر الخليفة ان يؤخذ ذاك الشاب ويحبس حتى ينظر في امره. هذا جاي يهتك الى امرأة مسلمة عفيفة يحتاج الى تعزير تأديب. فمروا يقودون، صار في طريقهم امير المؤمنين عليه السلام، فالتفت هذا الغلام هذا الشاب الى علي وقال يا ابا الحسن يا ابن عم رسول الله نجني نجاك الله. قال ما شأنك؟ فقص علي القضية. قال ردوه، رجعوه. قالوا امرونا ان نوديه الحب. قال ما عليكم رجعوها الان. فرجعوا جميعا ومعهم امير المؤمنين عليه السلام. لما رأى عمر ان عليا قد جاء قال لا يقضي احد وفي المجلس علي، هو صاحب القضاء، حتى وان اخر امير المؤمنين عن موقعه لكنهم كانوا يعلمون بغزارة علمه وبصحة قضائه، اقضاكم علي. فاستمع الى الشاب واستمع الى المرأة وهي تقسم، وشهد معها اخوانها الاربعة انها لا تزال بكرا لم تر زوجا حتى تنجب، تنساخم ذاك الزمان ماكو. التفت إليهم قال أقضي بينكم على شرط أن تجعلوا أمر المرأة لي وأمر الشاب لي أيضا. قالوا لك الأمر. فقال اشهدوا أني زوجت هذا الشاب من هذه المرأة بمال هو 500 درهم وصب الدنانير في يد المرأة وقال للشاب قم فاذهب مع زوجتك بارك الله لك فيها ولا تأتني إلا وعليك أثر الغسل. لترجع هنا لم تكمل شغلك. فصرخت المرأة يا أبا الحسن العار ولا النار العار ولا النار كيف تزوجني ابني؟ أساس تقولي أنه ما متزوجة ومو ابنت وجايب إياك الشهود. طيب لما فعلت ما فعلت؟ ليش سويت هالحكاية؟ فقالت تزوجني رجل هجين يعني مو من طبقة عالية اجتماعية مو من العرب من الموالي ولما حصل الحمل بيننا اجبره اخواني على طلاقي. قال له نطلق انت مو من مستوانا وما تناسبنا فاضطر الى طلاقي. وهذا الولد ايضا بعد ما ارضعت وربيت قليل قالوا لي انت تنتفي منه والان هو راجع يدعي هذا الامر بعد ما بلغ مبلغ الشباب اجي يدعي علي. وقوله صحيح لكن هذا ضغط اخواني علي. فلا تتعجب ترى اكو بعض الاخوان في بلادنا وفي زماننا اسوأ من هؤلاء اسوأ من هؤلاء. امرأة مع زوجها كلاهما منسجمان مرتاحان يعيشان حياة طيبة يظلوا يشتغلوا يشتغلوا الى ان يفسدوا ما بينهما او يمنع الزواج. امرأة تريد زوجا والزوجة تريدها والزوج يريد هذه المرأة ولكن لأسباب لا معنى لها يسر هذا الأخ وذلك الخال احيانا او ذلك العم اللي ما لهم شغل ولا ولايه ولا الاخ له ولايه على منع هذا الامر. هنا امير المؤمنين ما الذي صنع؟ حفظ نسب ام مع ولدها وميراث ام مع ولدها وفي غير هذه الصورة باع النسب وباع الميراث واحيانا قد يذهب دم مسلم هدرا كما هو في قصص كثيرة لا نتعرض اليها الان. فاذا الامام عليه السلام كان دوره الاخر ايام معارضته النصيحة والتصحيح في نفس الوقت. قضية الخليفة الثالث مع المسلمين عندما سار اهل الكوفة وسار اهل مصر وسار اهل البصرة وجاءت جموعهم الى المدينة امير المؤمنين كان الوسيط بين السائرين وبين عثمان. يروح الى عثمان يقول له أنت أولى بفعل الخير من صاحبيك ليش تسوي أعمال اللي تخلي الناس ينقمون عليك؟ اعزل هذا الوليد هسه رجل يذكر في المحراب ويتقيع شنو هالإصرار عليه؟ فلان إنسان يسرق من الأموال من بيت مال المسلمين شنو اللي لازم يصير هو؟ غير هذول هؤلاء غير صالحين والناس ينقمون عليك على أساسهم. فمن جهة يحاول أن يصلح أمر عثمان من جهة أخرى يأتي وينصح هؤلاء السائرين بأن يخففوا من
توجهاتهم وأنه سوف يصلح الأمر مع الخليفة الثالث فلينطرقوا إلى بيوتهم، وبالفعل قمنا هؤلاء ورجعوا بالفعل إلى مصر وإلى الكوفة وإلى البصرة، لولا أن تحرك في الأخير مروان بن الحكم فأفسد كل شيء وجر الأمر إلى مقتل الخليفة الثالث. زين الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اللي لا يعترف بهذا الوجود من الناحية الشرعية، يعتبر أنه قد قام على أساس غير صحيح، مع ذلك ينصح، مع ذلك يرقع، مع ذلك يصحح، وهذا منهج ينبغي أن يتعلمه الناس. ليس يعني المعارضة دائما أن تخرب، لا يعني المعارضة دائما أن توسع الخر، يعني أن تصحح، يعني أن تصلح، يعني أن تنصح. الأمر الثالث في هذه الفترة تقديم الإمام الثوابت الكبرى على المصالح الخاصة التي ترتبط به هو، وهذا مأثورا عنه كثيرا، فلأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. في موضع آخر يقول: حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام ينادون بمحو دين محمد لذكره الشرف والصلوات. فخشيت أن يسلم في الإسلام سلم فوات امرتكم اهون منه. يتضرر الاسلام، يتضرر الكيان الاسلامي اذا انا طالبت. وبالفعل حاول قسم من هؤلاء الانتهازيين ان يعمل ذلك، جاء اليه ابو سفيان وقال له: يا ابا الحسن، ما قال هذا الامر في اقل حي من قريش واذله؟ منطلق ابو سفيان منطلق قبلي عائلي، يقول مثل ما قال: وهناك لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اهنا هم نفس الشيء، قل ليش هذه الخلافة صارت في عشيرة وعائلة خاملة لا قيمة لها في قريش؟ هل لا كانت عندكم؟ وإن شئت لأملأن الوادي خيلا ورجالا. حاضر، أنا أجيب لك رجال مقاتلون وأجيب لك أيضا عدة. فالتفت إليه أمير المؤمنين قال: يا أبا سفيان، طالما عرفتك تكيد للإسلام مذ عرفتك. مو جاي علشان تطالب بحقنا أهل البيت، وإنما تريد تبرم فتنة طائفية، فتنة أهلية، وخلي المسلمين فيما بينهم يصطرعون، وأنا إذن أنت الرابح الأول. طيب، فترى الإمام عليه السلام يقول: أنا أفقد هذه الخلافة، تراثي هو وينتهب من عندي، وأنا متألم لذلك، في العين قذى، في الحلق شجع، عظم معترض، لكن ماذا أصنع؟ إذا كانت مصلحة الدين تقتضي هذا الأمر، خلي يسمع من لا يسمع أن حفظ الدين، حفظ الإسلام، حفظ وحدة المسلمين، حفظ الوحدة الوطنية هي قبل المصالح الشخصية وقبل حق الإنسان الذاتي، وإن كان محقا في شأنه حتى هو صاحب حق. مع ذلك يقول: مصلحة المجموع الإسلامي، مصلحة الوطن العام، هذا اولى بالرعاية من رعاية حقي انا. هذا كله في زمان معارضته عليه السلام. استمرت هذه الفترة كما قلنا حوالي 25 سنة من الزمان، والفترة الثانية هي فترة حكمه اكثر من 5 سنوات بشيء يسير، لكن هذه السنوات الخمس فيها من المناهج ما لو ارادته الدول والحكومات لوجدت فيه غناء عاما. امير المؤمنين عندما جاء الى الحكم طلب ولم يطلب، راحوا فما راحني الا والناس يمتالون علي، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطاي، تقولون البيع البيع. لما صار هذا الاجماع العام، طبعا غير الولاية الالهية اللي ما تتأثر باقبال الناس وادبارهم، لم يقصر احدا على بيعته ولم يجبر احدا على الايمان به. اشخاص قالوا نحن ما راح نبايعك، سعد بن ابي وقاص امتنع عن البيع، عبد الله بن عمر امتنع عن البيع، حسان بن ثابت امتنع عن البيع، اخرون امتنعوا عن البيع، ما راح سأل عليهم. بينما هو نفسه عندما جلس في بيته في اول امر الخلافة جروه من داخل البيت حتى يذهب لكي يبايع، لازم تبايع والا تفقد شيء مو زين. طيب هو نفسه لم يجبر احدا على بيعته، الذي بايع بايع والذي امتنع لم يسأل عنه والذي عاد لم يعاد من قبله. تفضل، هذا امام، هذا قائد، هذا حاكم. واحد يقول له ما اريدك، لا اؤمن بك، لا ابايعك، في امان الله ما لم تبسط يد خيانه راحتك، تؤمن بي او ما تؤمن بي لا يزيدني هذا الشيء ولا ينقص مني شيء. اكو واحد في هذا العالم لا سيما بعض بلاد المسلمين يقول انا ما اقبل هذا النظام ويكون امنا على نفسه؟ يقول انا ما ارتاح الى هذا الوجود ومع ذلك يقول له لا اهلا وسهلا؟ ابدا. هذا منهج علي عليه السلام، هذا نظام علي عليه السلام، لم يذهب وراء احد. عندما بدأت الحكومة المخالفون له لم يتخذ تجاههم اي اجراء. لعقل بعض الخلفاء السابقين اللي خالفوهم، مثلا في عهد الخليفة الثاني ينقل انه منع الصحابة جميعا من الخروج من المدينة، ما عاد يطلع من المدينة، ممنوع. الى فترة من الزمان كان هناك ما يسمى اليوم بمثل الإقامة الجبرية على الصحابة في داخل المدينة، اقعدوا مكانه ما عاد يطلع منها. هسه هذا قد يبرر او يفسر عند بعضهم انه حتى لا كل واحد يطلع ويشكل له جماعة ويحدث احاديث عن الرسول ويلف الناس حوله او لاي سبب اخر، بس الحاصل انه منع اصحاب النبي من الخروج من المدينة. امير المؤمنين لم يمنع احدا حتى الذي تآمر عليه، ويدري الامام جاءه طلحة والزبير وقال انا نريد العمرة، فقال ما العمرة تريدان؟ تريدان الغدرة؟ تريدان البصرة؟ ادري وين تريد تروح، مع السلامة. إذا أكو حاكم يجي يقول إلى واحد ممن يعارضه يعتقد أنه راح يسوي له مشكلة أدري عنك بس روح مع السلامة والله يصلح جلده قبل ما يتحرك من مكانه. طيب لكن هذا هو الفرق بين منهج أراده الإسلام حياة للناس وبين مناهج أخرى لا تعرف غير العنف وغير الانتقام وغير السجون وغير الظلم. لو توجه حكام العالم كله لا حكام المسلمين الى نهج علي سلام الله عليه لوجدوا فيه غناء ولوجدوا فيه فرجا ومخرجا. بعض من سبق الامام معارضة يابا لبوه في الربذة ابو ذر الغفاري شوية احكاية حتى عن السياسة الاقتصادية شالوه دبوه في الربذة الى ان مات جوعا وعطشا هناك. زين عمار بن ياسر جلد لانه خالف في بعض القضايا وعلي امير المؤمنين عليه السلام يقوم في وجه الخوارج فبقاياهم في الكوفة لا يجلسون مجلسا الا شتموا عليا يقولون هذا كافر محكم في دين الله هذا يجب قتله سووا كوفة. فقال لهم امير المؤمنين عليه السلام لكم علينا ثلاثة حقوق انتوا تعارضون تسبون تشتمون بس هذا لا يمنع من ان نقول لكم ثلاثة حقوق الا نمنعكم مساجد الله. تريدوا تجون تصلوا ويانا في المسجد اهلا وسهلا تريدوا تصلوا في مسجد اخر ما في مانع لا نمنعكم مساجد الله. ليه؟ لانه ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها وسعى في خرابها. اذا منعت الناس من بناء المسجد ومنعت الناس من ريادة المسجد انت تسعى في خراب ذلك المسجد. لكم علينا ان لا نمنعكم مساجد الله واحد. اثنين لكم علينا ان نعطيكم من الفيء ان شاركتمونا فيه. اذا صار قد مكان ورحنا قاتلنا وقاتلتم معانا حالكم حال بقية المسلمين يصل اليكم العطاء كما يصل اليهم. ثلاثة الا نبدأكم بقتال ما لم تبدأونا. انتم في حالة امن لا تتطور واحد رح يجي يعتقلكم لا تتطور وراكم تعذيب لا تتطور وراكم جلاد ابدا. انتم امنون الى نقطة عندما تبدأون بالسلاح ذاك الوقت تواجهون بالسلاح لحفظ النظام الاجتماعي هذا ما في بعد كلام. واما دون ذلك فما حد وراكم. ولذلك كانوا يتكلمون حسب تعبير يخطبون ضد الامام الى ان واحد منهم كلش بعد تجاوز الحدود يسمى ابو العيزار الطائي في مجالس قايم قاعد خطابات حكايات كلها ضد امير المؤمنين. بعض اصحاب الامام ما تحملوا احتاج اليهم قلب مثل قلب علي افق مثل افق علي شففوا وجابوه الى الامام. اثنين قال لهم شنو هذا؟ قالوا يا امير المؤمنين هذا يشتمك يتكلم ضدك يفحش القول بالنسبة اليك. قال وما اصنع به؟ قالوا اقتله. قال اقتله؟ شلون الدم سهل عندكم؟ لانه سبني وشتمني اقتل. قالوا اذا يا امير المؤمنين نتنازل لا تقتله احبسه. احبسه سجنه. قال كيف اسجن او احبس من ليس له جناية مجرد أن ما يعجبه حكمي، ما يعجبه رأيي، ما يعجبه قراري، لا يبرر هذا أن أسجن هذا الإنسان. ليش أسجنه؟ قالوا إذا ما نصنع به، إحنا مجرجرين من هناك ومسوين فد عمل ومعطينا وشايفين روحنا مسوين شيء ممتاز جايبينه إليك، ماذا نصنع به؟ خلوا سبيله. لو كان هذا المنهج، هل وجدت في بلاد المسلمين احتقانات تنتهي الى العنف؟ خلوا سبيله، اترك يحكي، لم يرفع يدا، لم يشهر السلاح، خل يحكي. ماذا يعني ان تجي تمنع عليه كتابه وموقعه الانترنتي وغير ذلك؟ لان فالحكاية حتى احيانا عقائدية. تعال تصور، شوف هالافق وشوف افق امير المؤمنين عليه السلام. للاعداء الالتاء له كالخوارج كان هكذا، فكيف بالنسبة الى سائر الناس؟ لذلك يقول فيه اصحابه: كنت للمؤمنين ابا رحيما اذ صاروا عليك عيالا. الناس كلها عيال لك، حتى ابن ملجم لعنة الله عليه يقول له الامام في مثل هذه الليلة: الم اكن نعم الامام لك؟ قال: بلى. وبالفعل كان الامام نعم الامام لك، كان يعطيه، يحبوه، يحترمه كعادته مع كل احد. لكن الرجل كتبت عليه الشقاوة. اكو كلمة عادة تقرأ في السير، انا ما اعتقد بصدورها من ابن ملجم، انه قال بعد ذلك: افأنت تنقذ من في النار. انا ما اعتقد هذا صادر من ابن ملجم. ليش؟ لان ابن ملجم رجل تكفيري، ما يعتقد انه هو بعمله يذهب الى النار، يعتقد انه يتعشى مع النبي اذا قتل علي ابن ابي طالب. طيب، يعتقد انه يقع في احضان حور العين، فما يتصور ان العمل اللي سواه عمل يؤدي به الى النار. لعلك تقول لي صحيح بعدين تاب، لا ما تاب الى اخر لحظة. شلون؟ مرة في مثل هذه الليلة، لانه يظهر ان مكان اللي كان مقيد فيه كان قريب من بيت الامام، لان الامام كان يريد ان يطعم مما يأكل نفس الامام، يكون تحت رعايته الى ان يستشهد، لا يصير عليه مشكلة. فمر، فالتفتت اليه احدى بنات امير المؤمنين، قالت: يا ابن ملجم بئس ما صنعت، قتلت امير المؤمنين. قال: ما قتلت امير المؤمنين، انما قتلت اباك. انا قتلت ابوك، ما اعترف انه امير المؤمنين. قال: ارجو ان لا يكون به بأس، ان شاء الله يطلع ويقوم ثالث. قال: فلم تبكين اذا؟ تبكين علي؟ لؤم ولا انت الان تبكين؟ ليش اذا ما عليه بأس، اذا ما في مشكلة تبكين علي انا؟ والله لقد ضربته ضربة لو قسمت بين الناس لكفتهم. اشد الضربة انا، والى الان هم على رأيك. بل اكثر من هذا، بعض الاخبار تقول انه استثنى احد ابناء امير المؤمنين، قال لي: عندي وصية خاصة وياك، ما اريد احد يسمعها، اريد ان اسر اليك بها في اذنك. قال: لا، قولها من بعيد. فقال له الامام: حسنا صنعت، لانه لو قربت اذنك من فمه لقضمها وقطعها. رجل مجرم، ما يمكن ان يطلع من نحتاية فانت تنقذ من في النار. انا ما اعتقد بصدوري هذا الكلام منه. الى اخر لحظاته. الرجل كان مصر على موقفه، وهذا شأن التكفيريين عموما، يعني ما يعتقد انه سوى شيء موجه. طيب، بقي امير المؤمنين عليه السلام في هذه الليلة، ساعد الله عيال امير المؤمنين، يعني اهل الكوفة جميعا، عيال امير المؤمنين مو بس ذوله اللي في داخل البيت. فشهد بيت امير المؤمنين في نهار هذا اليوم ازدحام كبير من قبل الناس، كل يسأل عن امير المؤمنين، عن امير المؤمنين عليه السلام، كيف حال الامام، هل هناك رجاء في شفائه وبرئه او لا. لكن لما اجى ذلك الطبيب واستخرج العرق ونفخه في موضع الجر، التفت الى الامام وقال: يا امير المؤمنين، اعهد عهدك، فان ضربة اللعين قد وصلت الى ام الدمار، بعد خلص ماكو رجاء، اذا احد عنده امل خلي يقطع الامل، خلي نادي من اعماقه وعلياه وامامه وسيداه. كان حالة من القلق موجودة في داخل البيت، البيت ممتلئ بالرجال، النساء ما كانوا يدرون حال امير المؤمنين. لما هدأ الناس التفتت زينب الى الحسين: اخي ابا عبد الله، كيف حال ابينا هذه الليلة؟ ان شاء الله في رجاء خير، ان شاء الله امل بعودته وقيامه. لحكينا نشدك عن ولينا، يا قوي لا تخفي علينا، اشوالي ببطل ونينا، وشوف عرق يرشح جبينا، جن حالتها اليوم دينا. الحمد لله، كأن الإمام يتفصد عرقه، هاي علامة السلامة، لا رح يتبين لها بعدين قول الإمام: إن المؤمن إذا حضره الموت تفصد جبينه عرقا. وشوف عرق يرشح جبينك، كان حالك اليوم زينة، يا كلها يا زينب يا حزينة، اخبرك خبر لا تخبرينا، لخبري الاقران، لخبري باقي النساء، خبر خطيرة اسوقه اليك، ترى الامام رايح، اخبرك خبر لا تظهرين، ترى والدي والدي روح من دينا، شق غرة جبينا، كأني بها ناجت واقفة وعليا، وظلت بنا المرتضى كلهم ينوحون، يقولون ابونا يا حسن بتغير، اتحرك يا ويل المرتضى، او بطل ولينا، حسر على اولادي لهم بعين، قلهم كلامي يا ولادي تسمعونه، لازم حسن وحسين من بعدي تطيعوا، شلي بشبل الحسين فوق الفرش نايم، بالسم كبد مقطع وحول الهواش، والكل ذابت مهجتايا والدمع تاجر، و والحسن يتقرب وقوه حسين محزون واما المصيبة اللي تزلزلها الوطية مصيبة عزيز حسين برض الغاضري جني اشوف على الثرى طايح رمية من حول الشبان بالغطراي والنو قل ابن ملجم والاقدار غالبة
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح موتى المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات